بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد توقفنا من قراءة كتاب إحكام الأحكام شر عمدة الأحكام الذي بدأنا به قبل عام، على أن نستأنف قراءته إن شاء الله تعالى بعد رمضان بإذن المولى عز وجل. واستبدلنا ذلك الكتاب بكتاب آخر يناسب المقام والزمان، لأننا على وشك استقبال شهر كريم وهو شهر رمضان المبارك. لذلك آثرت أن تكون هذه اللقاءات قراءة مناسبة لهذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان المبارك. ثم استقر الرأي على اختيار كتاب طيب مبارك لإمام مبارك، هو كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وهو للإمام العلم العلامة زين الدين ابن رجب الحنبلي. وهذا الكتاب من اسمه يتبين المقصود، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. لما خص الله تعالى بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الشهور وبعض الأوقات وبعض الليالي وبعض الأيام بفضائل، اختصها الله تعالى، وكثير منها في اختصاصه لهذه الأيام ولهذه الأزمنة لها علة بينها أهل العلم، وبعضها إنما نأخذها تعبدا. لما كان الأمر كذلك، جاء الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي فجمع كل ما استطاع أن يصل إليه من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وغيرها فيما يختص بهذه المواسم وبهذه الأزمنة من الفضائل التي اختص الله تعالى بها دون غيرها. وسنختار إن شاء الله تعالى مناسبة لهذا الشهر الكريم ما يتعلق برمضان المبارك، برمضان المبارك. وقبل أن نبدأ، لا شك أن شعبان هو مقدمة شهر رمضان المبارك، ولشهر شعبان من الخصائص والفضائل التي اختص الله تعالى بها أو خص الله تعالى بها هذا الشهر الكريم أي شهر شعبان أيضا دون بقية الشهور. فإن رمضان فريضة من الفرائض، ولما كان الأمر كذلك وكل فريضة لا بد وأن يسبقها أو تسبقها نوافل قبلية وبعدية. الصلوات التي فرضها الله تعالى عليك شرع الله تعالى لها نوافل قبلا وبعدا. وقالوا من حكمة أو من العلة لهذه النوافل القبلية والبعدية، أولا القبلية أنها تهيئ المسلم والمؤمن في مسألة الصلاة إلى أن يستقبل صلاته بصدر منشرح، بالإضافة إلى أن هذه النوافل أيضا تجبر ما نقص من صلاته. فكذلك رمضان المبارك شرع الله تعالى أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نصوم شهر هذا الشهر الكريم. لذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، كان يصله برمضان، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وقالت أيضا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. والمقصود بالشهرين متتابعين من باب المبالغة، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من شعبان شيئا يسيرا، لكن كان صلى الله عليه وسلم يصوم أغلبه، أي أغلب شهر شعبان. وقالوا، وقال أهل العلم في العلة، في أن المؤمن ينبغي أو يستحب له أن يصوم ما شاء من شعبان، ما شاء الله تعالى له أن يصوم من شعبان، لأن النفس تتهيأ للصوم نفسيا وروحيا وبدنيا. روحيا بمعنى أن هذا الشهر الكريم إذا أضلك، إذا قدمت هذا الصيام الأيام في شعبان، تهيأت نفسك إلى أن تستقبل رمضان بصدر رحب. وكذلك بدنيا، بمعنى حتى لا يشق عليك، تشق عليك هذه الفريضة. وهذا أمر ملاحظ، الذي لا يصوم إلا رمضان إذا فاجأه رمضان فإنه يشعر بتعب شديد في أول الأيام. ولو قدم صيام أو قدم أو ولف ألف نفسه على الصيام أو صيام عدة أيام شهر شعبان لما وجد ذلك التعب الشديد الذي يجده في صيام شهر رمضان. لذلك قالوا: شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم المؤمن من شعبان ما شاء له أن يصوم، حتى يهيئ نفسه روحيا وبدنيا لشهر رمضان المبارك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما خرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث هو كما ذكر الشيخ الألباني أنه حسن أو صحيح لغيره، بمعنى أن طرقه فيها ضعف، لكن بمجموعها يصل إلى درجة الحسن أو الصحة. قال الشارح أو قال المصنف: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، لأن التهنئة بمعنى تقبل الله تعالى منا ومنك، شهر مبارك أعاده الله تعالى علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ونحوها، ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. لذلك اختلف أهل العلم في مشروعيته، أيجوز أن يهنأ المسلم بهذه الأوقات الفضيلة كالعيد وشهر رمضان؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، ومن منع استدل على أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الحديث وغيره إشارات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم، وقوله صلى الله عليه وسلم شهر مبارك، هل هو وصف؟ ربما يكون وصف، بمعنى يصفه بأنه شهر مبارك، أو أن يكون وصفا ودعاء وتهنئة، بمعنى شهر مبارك عليكم. ففي كل الأحوال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز التهنئة بهذه الأعياد الإسلامية المباركة كالعيد ورمضان ونحو الحج، ويقول: تقبل الله تعالى منا ومنكم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وكأنه نصر هذا القول نصرا قويا، وفيه إشارة بهذا الاستفهام الاستنكاري كأنه ينكر على من منع. قال: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان، من أين يشبه هذا الزمان بزمان آخر. فكأن هذا السؤال سؤال استنكاري لمن منع أو لمن قال أنه لا يجوز. قال: كيف لا يبشر المؤمن وكيف لا يهنأ المؤمن، كيف لا نهنئ بعضنا بعضا بأن أبواب الجنان ستفتح وأبواب النيران ستغلق وأن الشياطين ستصفد وأن هذا الشهر الكريم قد وعد الله تعالى صائمه وقائمه بالجنة. فلذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز التهنئة بهذا الشهر الكريم. قال المصنف: وفي حديث آخر: أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا، جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آت. وجاء عن بعض السلف، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن أثر عن بعض السلف أنه كان يدعو إذا دخل رجب، فيقول بعض السلف يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الشهر حقيق بالتهنئة، وأسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم وأن يعيننا على صيامه وقيامه. ثم نبه المصنف على أمر: أن المؤمن كلما ازداد من خير وكلما مد الله تعالى في عمره فألحقه بهذه بأوقات الطاعات كان هذا خيرا عظيما له. لذلك يقول: وكان بعض السلف من دعائهم إذا جاء رمضان: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. قال المصنف: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله تعالى عليه. وجه هذه النعمة، قال، يدل عليه هذا الحديث: في الذين استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه. ثلاثة من الصحابة، اثنان استشهدا والثالث مات على فراشه بعدهما، فرؤي في النوم أي في المنام في رؤيا صالحة أنه سبقهما إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا؟ أليس صلى بعد الشهيدين يعني، أليس صلى بعدهما كذا وكذا وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. وهذا الحديث حديث صحيح. فالمرء إذا مد الله تعالى في عمره مع الطاعة فإن في هذا خير عظيم. وحسبك هذا الحديث في الدلالة عليه، أن هذا الثالث الذي توفي بعد الشهيدين وتوفي في فراشه قد سبقهما بالفضل والأجر والمثوبة، وما ذلك إلا لأنه لما مد الله تعالى في عمره استزاد من الصالحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا من الصلاة؟ أليس قد صام بعدهما كذا وكذا من رمضان؟ فلذلك سبقهما بهذا الفضل العظيم. ثم أنشد الشارح بأبيات لطيفة قال: أتى رمضان، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. وأنشد كذلك: إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. قال الشارح بعد ذلك: كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله، وما يدري المؤمن، صحيح باقي أيام، لكن ما يدري الواحد فينا أيبلغنا الله تعالى إياه أم لا. فيقول: كم من مؤمن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومؤمل غدا لا يدركه. إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وما أطيب هذه الكلمة. قال: إنكم لو أبصرتم الأجل، أجلك ومسيرك إلى هذا الأجل، لبغضت هذا الأمل وهذا الغرور. قال: خطب عمر بن عبد العزيز خطبة فقال فيها: إنكم أيها الناس لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين، وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا، كما شيعنا بعد العصر وشيعنا طفلا صغيرا، وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله، فتودعونه وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف. فاتقوا الله، والكلام ما زال لعمر بن عبد العزيز، فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته، وإني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. انتهى كلامه. ثم قال الراوي: ثم رفع طرف ردائه، أي عمر بن عبد العزيز، وبكى حتى شهق، ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعد حتى مات رحمه الله تعالى. لذلك يا أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستعداد لهذا الشهر الكريم بالإخلاص وبترك المحرمات، ودائما ما أحث لا سيما لمن ابتلي بالتدخين الأحبة من زوار وعمار هذا البيت الكريم، هناك كثير ممن يدخنون، والله إنها لأعظم فرصة أن تتوب من هذه المعصية وأن تتوب من هذا البلاء وأن تتوب من هذا السرطان في هذا الشهر الكريم، لا سيما وأن شهر رمضان يوافق شهر الصيف ويومه طويل، ما يبقى إلا سويعات في الليل، فهذه فرصة عظيمة إلى أن تتخلى عن هذه العادة القبيحة المحرمة وهو التدخين، وكذلك لمن ابتلي بالسباب والشتام والشتم والمعاصي، فإن هذا الشهر الكريم شهر كامل تربي نفسك وتولف نفسك على أن تمسك لسانك عن قول الزور وعن الشتم وعن اللعن وغيرها. فلذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستعداد لهذا الشهر الكريم، فأسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم ونحن بصحة وعافية، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، على أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.